يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من الأخت سميرة من العراق، تقول في رسالتها: إن عمتي تصلي على زوجها ووالديها وولدها الميتين جميعا ركعتين بعد صلاة المغرب يوميا، فهل هذا يجوز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة عبادة من العبادات البدنية، والمقصود أن الشخص يتعبد ربه بها، وعلى هذا فلا يجوز للشخص أن يصلي عن ميت لا بالنسبة لأبيه ولا أمه ولا أخيه ولا ابنه ولا غير ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه سميرة أيضا تقول أنها تحب سماع الأشرطة، أشرطة الغناء العربية والغربية والرقص بأنواعه، فهل هذا حلال، علما بأنها تؤدي واجبها نحو ربها كما تقول بأتم وجه في الصلاة والصيام والزكاة؟
الجواب: الحقيقة أن السؤال هذا مهم النظر إلى أن أمثال السائلة كثير، فكثير من الناس يكون سلوكه سلوكا مزدوجا، بمعنى أنه يعمل المتناقضات في حياته، وسواء كان ذلك بالنظر إلى ما يزاوله من أعمال تخصه أو ما يزاوله من أعمال تتعدى إلى غيره. فبالنسبة للشخص الذي يزاول أعمالا تعود إلى نفسه كهذا السؤال، فهي تصلي وتصوم وتزكي ولكنها تعمل هذه الأعمال المحرمة والأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، لا شك أن الأصل فيها هو التحريم. فيجب على الشخص أن ينظر في الأعمال والأقوال والنيات، يعني المقاصد التي يباشرها، ينبغي أن ينظر فيها وأن يحققها حتى تكون خالصة لوجه الله من جهة، ولا يعمل أعمالا أخرى من شأنها أن ترتب عليه إثما، فهي قد لا تؤثر على صلاة مثلا ولا على صيامه، ولكنها تؤثر على سلوكه وترتب عليه إثما. هذا بالنظر للشخص الذي يزاول هذه الأمور لنفسه. وأما الشخص الذي يزاول الأمور باعتبار غيره ويكون مزدوجا في سلوكه، فتراه ينهى أولاده عن ترك الصلاة في المسجد ولكنه لا يصلي في المسجد، وينهاهم عن شرب الدخان ولكنه يشربه، وينهاهم عن الكذب ولكنه يكذب. هذه صور توجد في البيوت من جهة تربية الشخص لأولاده، وهكذا بالنسبة لسائر المربين، فكثير منهم يكون عنده جانبان، أحدهما إيجابي وهو أنه يأمر بسلوك الطريق المستقيم، ولكن الأشخاص الذين يأمرهم بسلوك الطريق المستقيم يشاهدون منه أعمالا ويسمعون منه أقوالا تناقض ما أمرهم به، وبهذا تخف قيمته عندهم ويقل أو ينعدم قبولهم لما يقوله. وهكذا بالنسبة للأشخاص القياديين على جميع المستويات، تجده يأمر الجهة التي يكون قائدا فيها، يأمر بعض الأشخاص عند اقتضاء الحاجة يأمرهم بما يتفق مع الناحية الشرعية، ولكن يقع منه سواء باشر ذلك بنفسه أو أمر أحدا أن يباشره، يحصل منه ما يتناقض مع ما أمرهم به من السلوك المستقيم المتفق مع الشرع، وبهذا تكون هذه الشخصية أمام الأشخاص المرتبطين بها، تكون هذه الشخصية شخصية متناقضة. فعلى الشخص أن يتقي الله في نفسه فيما بينه وبين ربه، وعليه أن يتقي الله فيما ولاه الله من أمر الأسرة أو التدريس أو أي قيادة من القيادات، عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يكون صورة صادقة قولا وعملا واعتقادا لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فيكون عند أوامر الله فعلا وعند نواهيه تركا، ولا يركن إلى نفسه فما رغبته نفسه نفذه ولو كان مخالفا للشرع، وما لم ترغبه نفسه لم ينفذه وإن كان الشرع آمرا به. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر من أن يكون شخصية متناقضة، يدرك هذا التناقض من كان عنده في بيته أو في مدرسته أو في مقر عمله ونحو ذلك. وإنما أطلت الإجابة على هذه النقطة نسبيا لأن المتصفين بها كثير، ومن لاحظ الواقع وجد ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول في آخر رسالتها: إن في غرفتها صورا لأهلها وأسرتها وزوجها، وتقول أنا أسأل هل هذا يؤثر على دخول الملائكة أم لا؟
الجواب: يجب عليها أن تأخذ هذه الصور وأن تعدمها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من نور الهدى من محافظة ديالي من العراق، تقول بأنها بدأت الصلاة منذ 7 أشهر بعد أن هداها الله إلى الطريق المستقيم، وتقول: نظرا لجهلي بالأمور الدينية أبعث لكم هذه الرسالة فيها بعض الأسئلة. منذ بداية فصل الشتاء إلى الآن لا أصلي صلاة الصبح إلا مع الظهر، نظرا لشدة برودة الماء، ولأنني ألبس ملابس كثيرة يصعب علي أن أرفع أردانها وأكمامها وتضايقني في الصباح، فهل عملي هذا جائز؟ خاصة أنني سمعت أن الإنسان إذا لم يستيقظ أذان الفجر ولم إلا بعد ساعة أو أكثر فإنه يصلي إذا استيقظ، وأن في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيدني أفادكم الله.
الجواب: لا يجوز لك هذا العمل الذي تعملين من المداومة على تأخير صلاة الفجر وأنك تصلينها مع الظهر. فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الممتد من الجنوب إلى الشمال طولا، وينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، فمن صلى الفجر في هذا الوقت فقد صلى في وقته، ومن أخرها لعذر شرعي كما إذا كان الإنسان نائما أو كان ناسيا فإنه يكون معذورا في ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان عندما يؤخرها نسيانا أو لنوم فإنه يصليها إذا ذكر وإذا استيقظ. أما ما ذكرتيه من جهة الملابس التي تمنع الوضوء، وكذلك من ناحية برودة الماء، فأما الماء فيمكن تدفئته، وأما الملابس ففي الإمكان أنك تزيلين من المواضع التي تغسل، يعني تغسل في حال الوضوء وتغسلينها. والمهم أن ما ذكرتيه ليس بعذر، فعليك أن تستغفر الله جل وعلا مما مضى، وأن تتعاهدي الصلاة في وقتها مستقبلا في جميع الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: هل يجوز ذكر اسم الله تعالى أو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو التلفظ به أو قراءة الشهادة أو مس كتاب فيه ذكر الله أو أسماء الرسل أو الأئمة وأنا في العذر الشهري في الحيض؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض مثلا لا مانع من أن تذكر الله جل وعلا وأن تدعو الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرته السائلة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذكره ولا علاقة له في هذا الموضوع. وكذلك ما ذكرته من ناحية ذكر الأئمة، هي لم توضح من تريد بالأئمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم توضح ما صفة الذكر الذي تذكره، الذي صفة الذكر الذي يصدر منها للأئمة، لأن فيه بعض الناس يذكرون الأئمة يعني مشائخ الطرق من أجل أنهم يدعونهم من دون الله يسألونهم جلب النفع أو دفع الضر. فإذا كان سؤالها هو هذا حينئذ لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن هذا شرك بالله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب على العبد أن يتجه إلى الله جل وعلا وأن يسأله حوائجه، وألا يتجه إلى أحد من المخلوقين في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا في رسالتها بأن والدتها ماتت منذ 20 سنة، وكانت من النساء الصالحات كما تقول، لكنها لا تصلي. والآن تقول هذه السائلة بعد أن هداها الله هي تريد أن تصلي بدلا عن أمها، فكيف يكون ذلك وماذا تقول في بداية الصلاة؟
الجواب: لا يجوز لها أن تصلي عن أمها بدلا من الصلاة التي تركتها أمها، وكذلك لا يجوز لها أن تفعل صلاة على سبيل التطوع لأمها. وما ذكرته من الثناء على أمها مع أنها لا تصلي، فإذا كانت جاحدة للصلاة فإنها وماتت على ذلك فإنها تكون كافرة بالإجماع، وإذا كانت تاركة لها تهاونا وكسلا فإنها كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عين ميم ميم حام من دولة قطر، أو يعمل بدولة قطر. يقول: هل يجوز لي أن أقول بأن والدي في المستشفى حتى يعطيني صاحب العمل الذي أعمل عنده إجازة بعد أن أتممت عاما عنده، حيث طلبت من أخي أن يرسل برقية يذكر فيها أن والدي مريض، وما وافق الرجل إلا بعد أن جاءت البرقية الثانية، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كنت صادقا في مرض أبيك وأن سبب سفرك هو مرضه فأنت مأجور على ذلك، وإذا كنت كاذبا فعليك إثم الكذب، واستغفر الله جل وعلا على الله أن يغفر لك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من وصف نفسه بالمعذب الحيران عين عين من مكة المكرمة، وفي الحقيقة صاحبنا هذا نرجو أن لا يكون معذبا كما يقول، ولكن أنه أطال في رسالته إذ تتجاوز 5 صفحات، نعرض ما نستطيع عرضه منها في هذه الحلقة. في مطلعها يقول: إنه حيران ومعذب بالليل والنهار، وأنا أورد هذا الكلام الآن لأسمع تعليق فضيلتكم عليه. ويقول في أول سؤاله: عندما أشفع في الوضوء فإن الوسواس يسيطر علي، فأسمع من يقول أو يأتيني من يقول لي: لم تقل بسم الله، ولم تغسل وجهك جيدا، لم تمسح رأسك. عندما أنتهي من الوضوء أقول لنفسي: هل انتهيت من الوضوء بالكامل والصحيح، أم أني نسيت أن أغسل يدي اليمنى، أو نسيت أن أغسل رجلي إلى الكعبين، وهكذا. وعند البدء في الصلاة بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أقول في نفسي: لم أنوي أو لم أكبر. وعند الانتهاء من الصلاة أعيد في ذاكرة الصلاة وأقول في نفسي: لم أقرأ الفاتحة كاملة، أو أنني لم أسلم التسليمة اليمنى أو اليسرى، أو لم أسبح، وهكذا. دوا عليك فضيلة الشيخ في سؤاله الأول، فبماذا تجيبون عليه؟
الجواب: هذه المسألة هي في الحقيقة مهمة في النظر إلى ما لها من أثر سيء على الشخص وعلى أمثاله من الذين يستجيبون لإغواء الشيطان الموكل بالوسوسة في حالة الوضوء، والذي يوسوس في حالة الصلاة. وقد أمر الله بالاستعاذة، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. والطريقة التي تسلك مع ما يفعله الإنسان من الأدعية يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن الشخص يرفض هذه الأمور التي تطرأ عليه. فعندما يغسل يديه يقرر في نفسه أنه غسل، وإذا عرض له عارض وهو أنه لم يغسلهما فليرفض هذا العارض، وهكذا بالنسبة لسائر أعضاء وضوئه. وعندما ينتهي من الوضوء على هذا الوضع يعزم ويدخل في الصلاة، ولا ينظر إلى ما يرد من الوساوس في الصلاة، لأن الشخص إذا استسلم لهذه الطريقة فإنه سيأتي عليه من يعني وقت لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أيضا أن يصلي. وقد حدثني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمثل هذا المرض، حدثني أنه يبدأ الوضوء لصلاة الفجر بعد الأذان وتطلع الشمس وهو لم ينتهي من الوضوء، كلما توضأ يقول جاءني يعني عرض في نفسي إني ما غسلت يدي ما غسلت وجهي إلى غير ذلك. المهم يقول إنها تطلع الشمس وهو لم يكمل وضوءه. فالمقصود أن الشخص يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس بكليتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما أدري فضيلة الشيخ بماذا تعلقون على مقدمة رسالة السائل، حيث هل يجوز للإنسان أن يوصف نفسه بالمعذب الحيران ونحو ذلك، وهل يدخل هذا الياس؟
لا، على كل حال هذا الكلام الذي ذكره هو عبارة عن الانطباعات التي عنده بالنظر إلى أنه طال عليه الزمن وهو متصف بهذه الصفة وهو مشفق على نفسه في أن يتخلص منها. وإذا استعمل ما ذكرته له السؤال في الجواب، وهو أنه يداوم ذكر الله جل وعلا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس، وتكون عنده شخصية قوية بحيث أنه لا يستجيب لهذه الوساوس لا من جهة الجملة ولا من ناحية التفصيل، بذلك لعل الله جل وعلا أن ييسر له ما يقضي على هذه الوساوس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في يوم من الأيام الباردة وهو في إحدى مدن المملكة المتميزة ببرودتها، يقول: بعدما صلى الفجر وغير ملابسه رأى في سراويله بقعة تشبه المني، وشك في الأمر هل هو مني أم مذي. يقول: علما بأنني قبل أن أنام من الليل كان هناك نظر وتفكير ومداعبة، لكن لم يخرج شيء في حالها ونمت، ورأيت بما رأيت بعد أداء صلاة الفجر ولم أغتسل، ماذا أفعل؟
الجواب: الأصل براءة ذمتك مما يوجب الغسل، ولكن هذا الذي رأيته يمكن أن يكون مذي، ما يكون مني، فيكون نجس الثوب نجس، وحصلت لك النجاسة ولكن إنك ما انتبهت لها إلا بعد الصلاة. والشخص وما دمت توضأت وطهرت وصليت وأنت عليك نجاسة ولكنك لم تعلمها إلا بعد فراغ الصلاة، فصلاتك صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يذكر أخيرا بأنه عندما ينتهي من البول لا ينقطع بوله بسرعة، فيسبب له هذا قلقا، فيغسل المكان 3 مرات، ثم بعد مغادرته مكان قضاء الحاجة يحس أنه خرج منه شيء. يقول: فماذا أفعل؟ هل أغسل ملابس الداخلية كل مرة أم ماذا أفعل؟
الجواب: هذا يرجع إليك أنت بالنظر إلى أنك إذا تأكدت أنه خرج منك شيء وانتقل إلى جزء من البدن أو جزء من الثوب، إنك تغسل المكان الذي انتقل إليه ما خرج من البول. وبالمناسبة عندما ينتهي الإنسان من التبول قد يخرج هواء من القصبة، وبعض الناس يحس بأن هذا الخارج ماء، وهو في الحقيقة ليس بماء وإنما هو هواء، وهذا الهواء لا علاقة له لا بالنسبة لنقض الوضوء ولا بالنسبة لناحية النجاسة. المهم هو أن الشخص يتأكد لنفسه، فإن خرج منه بول فإنه ينقض وضوءه من جهة إذا كان قد توضأ، وكذلك يغسل المكان الذي تنجس بهذا البول من بدن أو ثوب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة ألف لام من جهة المغرب، تقول في رسالتها: نقلت لي إحدى قريباتي أن زوجة عمي قالت في كلاما غير طيب، وبالطبع جرحني هذا الكلام وغضبت غضبا شديدا، وحلفت بالله أني لن أكلم زوجة عمي أو أعايدها ولن ترى وجهي بعد اليوم إلا إذا مرت صدفة في الشارع، وبطبع لم أعايدها ولم ترى وجهي حتى الآن. سؤالي: هل يكون علي إثم في ذلك؟ وهل فعلي هذا يعتبر قطيعة رحم أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: بالنسبة للمرأة التي نقلت لك الكلام عن زوجة عمك، هي لا يجوز لها أن تنقل ذلك، لأن هذا عمل سيء فهي آثمة في هذا النقل. وكذلك بالنسبة لزوجة عمك حينما قالت فيك هذا الكلام فإنها أيضا لا يجوز لها أن تقوله، لأنه لا يخرج عن أن يكون غيبة أو بهتانا. فإذا كانت صادقة فهو من الغيبة، وإذا كانت كاذبة فهو من البهتان. فزوجة عمك آثمة والتي نقلت الكلام آثمة. أما بالنسبة لك أنت حينما سمعت هذا الكلام وأقسمت بالله بأنك لن تذهبي إلى زوجة عمك وتسلمي عليها وتعايديها، فهذا يمين منعقدة، وخير لك أن تتحللي من هذا اليمين وأن تسلمي على زوجة عمك وأن تبريها وأن يحصل منك عفو لها بالنظر لما حصل منها من الكلام، وهذا أجر، يعني هذا لك فيه أجر. وبالنسبة لليمين تجب عليك كفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من الأخت سميرة من العراق، تقول في رسالتها: إن عمتي تصلي على زوجها ووالديها وولدها الميتين جميعا 2 ركعتين بعد صلاة المغرب يوميا، فهل هذا يجوز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة عبادة من العبادات البدنية، والمقصود أن الشخص يتعبد ربه بها، وعلى هذا فلا يجوز للشخص أن يصلي عن ميت لا بالنسبة لأبيه ولا أمه ولا أخيه ولا ابنه ولا غير ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه سميرة أيضا تقول أنها تحب سماع الأشرطة، أشرطة الغناء العربية والغربية والرقص بأنواعه، فهل هذا حلال، علما بأنها تؤدي واجبها نحو ربها كما تقول بأتم وجه في الصلاة والصيام والزكاة؟
الجواب: الحقيقة أن السؤال هذا مهم النظر إلى أن أمثال السائلة كثير، فكثير من الناس يكون سلوكا مزدوجا، بمعنى أنه يعمل المتناقضات في حياته، وسواء كان ذلك بالنظر إلى ما يزاوله من أعمال تخصه أو ما يزاوله من أعمال تتعدى إلى غيره. فبالنسبة للشخص الذي يزاول أعمالا تعود إلى نفسه كهذا السؤال، فهي تصلي وتصوم وتزكي ولكنها تعمل هذه الأعمال المحرمة والأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، لا شك أن الأصل فيها هو التحريم. فيجب على الشخص أن ينظر في الأعمال والأقوال والنيات، يعني المقاصد التي يباشرها، ينبغي أن ينظر فيها وأن يحققها حتى تكون خالصة لوجه الله من جهة، ولا يعمل أعمالا أخرى من شأنها أن ترتب عليه إثما، فهي قد لا تؤثر على صلاة مثلا ولا على صيام، ولكنها تؤثر على سلوكه وترتب عليه إثما. هذا بالنظر للشخص الذي يزاول هذه الأمور لنفسه. وأما الشخص الذي يزاول الأمور باعتبار غيره ويكون مزدوجا في سلوكه، فتراه ينهى أولاده عن ترك الصلاة في المسجد، ولكنه لا يصلي يصلي في المسجد وينهاهم عن شرب الدخان ولكنه يشربه وينهاهم عن الكذب ولكنه يكذب. هذه صور توجد في البيوت من جهة تربية الشخص لأولاده. وهكذا بالنسبة لسائر المربين، فكثير منهم يكون عنده جانبان، أحدهما إيجابي وهو أنه يأمر بسلوك الطريق المستقيم، ولكن الأشخاص الذين يأمرهم بسلوك الطريق المستقيم يشاهدون منه أعمالا ويسمعون منه أقوالا تناقض ما أمرهم به، وبهذا تخف قيمته عندهم ويقل أو ينعدم قبولهم لما يقوله. وهكذا بالنسبة للأشخاص القياديين على جميع المستويات، تجده يأمر الجهة التي يكون قائدا فيها، يأمر بعض الأشخاص عند اقتضاء الحاجة يأمرهم بما يتفق مع الناحية الشرعية، ولكن يقع منه سواء باشر ذلك بنفسه أو أمر أحدا أن يباشره، يحصل منه ما يتناقض مع ما أمرهم به من السلوك المستقيم المتفق مع الشرع، وبهذا تكون هذه الشخصية أمام الأشخاص المرتبطين بها تكون هذه الشخصية شخصية متناقضة. فعلى الشخص أن يتقي الله في نفسه فيما بينه وبين ربه، وعليه أن يتقي الله فيما ولاه الله من أمر الأسرة أو التدريس أو أي قيادة من القيادات، عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يكون صورة صادقة قولا وعملا واعتقادا لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فيكون عند أوامر الله فعلا وعند نواهيه تركا، ولا يركن إلى نفسه فما رغبت نفسه نفذه ولو كان مخالفا للشرع، وما لم ترغبه نفسه لم ينفذه وإن كان الشرع آمرا به. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر من أن يكون شخصية متناقضة، يدرك هذا التناقض من كان عنده في بيته أو في مدرسته أو في مقر عمله ونحو ذلك. وإنما أطلت الإجابة على هذه النقطة نسبيا لأن المتصفين بها كثير، ومن لاحظ الواقع وجد ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول في آخر رسالتها: إن في غرفتها صورا لأهلها وأسرتها وزوجها، وتقول أنا أسأل هل هذا يؤثر على دخول الملائكة أم لا؟
الجواب: يجب عليها أن تأخذ هذه الصور وأن تعدمها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من نور الهدى من محافظة ديالي من العراق، تقول بأنها بدأت الصلاة منذ 7 أشهر بعد أن هداها الله إلى الطريق المستقيم، وتقول: نظرا لجهلي بالأمور الدينية أبعث لكم هذه الرسالة فيها بعض الأسئلة. منذ بداية فصل الشتاء إلى الآن لا أصلي صلاة الصبح إلا مع الظهر، نظرا لشدة برودة الماء، ولأنني ألبس ملابس كثيرة يصعب علي أن أرفع أردانها وأكمامها وتضايقني في الصباح، فهل عملي هذا جائز؟ خاصة أنني سمعت أن الإنسان إذا لم يستيقظ أذان الفجر ولم إلا بعد ساعة أو أكثر فإنه يصلي إذا استيقظ، وأن في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيدني أفادكم الله؟
الجواب: لا يجوز لك هذا العمل الذي تعملين من المداومة على تأخير صلاة الفجر وأنك تصلينها مع الظهر. فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الممتد من الجنوب إلى الشمال طولا، وينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، فمن صلى الفجر في هذا الوقت فقد صلى في وقته، ومن أخرها لعذر شرعي كما إذا كان الإنسان نائما أو كان ناسيا فإنه يكون معذورا في ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان عندما يؤخرها نسيانا أو لنوم فإنه يصليها إذا ذكر وإذا استيقظ. أما ما ذكرتيه من جهة الملابس التي التي تمنع الوضوء، وكذلك من ناحية برودة الماء، فأما الماء فيمكن تدفئته، وأما الملابس ففي الإمكان أنك تزيلين من المواضع التي تغسل، يعني تغسل في حال الوضوء وتغسلينها. والمهم أن ما ذكرتيه ليس بعذر، فعليك أن تستغفر الله جل وعلا مما مضى، وأن تتعاهدي الصلاة في وقتها مستقبلا في جميع الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: هل يجوز ذكر اسم الله تعالى أو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو التلفظ به أو قراءة الشهادة أو مس كتاب فيه ذكر الله أو أسماء الرسل أو الأئمة وأنا في العذر الشهري في الحيض؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض مثلا لا مانع من أن تذكر الله جل وعلا وأن تدعو الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرته السائلة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذكره ولا علاقة له في هذا الموضوع. وكذلك ما ذكرته من ناحية ذكر الأئمة، هي لم توضح من تريد بالأئمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم توضح ما صفة الذكر الذي تذكره، الذي صفة الذكر الذي يصدر منها للأئمة، لأن فيه بعض الناس يذكرون الأئمة يعني مشائخ الطرق من أجل أنهم يدعونهم من دون الله، يسألونهم جلب النفع أو دفع الضر. فإذا كان سؤالها هو هذا، حينئذ لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن هذا شرك بالله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب على العبد أن يتجه إلى الله جل وعلا وأن يسأله حوائجه، وألا يتجه إلى أحد من المخلوقين في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا في رسالتها بأن والدتها ماتت منذ 20 سنة وكانت من النساء الصالحات كما تقول، لكنها لا تصلي. والآن تقول هذه السائلة بعد أن هداها الله هي تريد أن تصلي بدلا عن أمها، فكيف يكون ذلك وماذا تقول في بداية الصلاة؟
الجواب: لا يجوز لها أن تصلي عن أمها بدلا من الصلاة التي تركتها أمها، وكذلك لا يجوز لها أن تفعل صلاة على سبيل التطوع لأمها. وما ذكرته من الثناء على أمها مع أنها لا تصلي، فإذا كانت جاحدة للصلاة فإنها وماتت على ذلك فإنها تكون كافرة بالإجماع، وإذا كانت تاركة لها تهاونا وكسلا فإنها كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عين ميم ميم حام من دولة قطر أو يعمل بدولة قطر. يقول: هل يجوز لي أن أقول بأن والدي في المستشفى حتى يعطيني صاحب العمل الذي أعمل عنده إجازة بعد أن أتممت عاما عنده، حيث طلبت من أخي أن يرسل برقية يذكر فيها أن والدي مريض وما وافق الرجل إلا بعد أن جاءت البرقية الثانية، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كنت صادقا في مرض أبيك وأن سبب سفرك هو مرضه فأنت مأجور على ذلك، وإذا كنت كاذبا فعليك إثم الكذب، واستغفر الله جل وعلا على الله أن يغفر لك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من من وصف نفسه بالمعذب الحيران عين عين من مكة المكرمة، وفي الحقيقة صاحبنا هذا نرجو أن لا يكون معذبا كما يقول، ولكن أنه أطال في رسالته إذ تتجاوز 5 صفحات نعرض ما نستطيع عرضه منها في هذه الحلقة. في مطلعها يقول: إنه حيران ومعذب بالليل والنهار، وأنا أورد هذا الكلام الآن لأسمع تعليق فضيلتكم عليه. ويقول في أول سؤاله: عندما أشرع في الوضوء فإن الوسواس يسيطر علي، فأسمع من يقول أو يأتيني من يقول لي: لم تقل بسم الله، ولم تغسل وجهك جيدا، لم تمسح رأسك. عندما أنتهي من الوضوء أقول لنفسي: هل انتهيت من الوضوء بالكامل؟ والصحيح، أم أني نسيت أن أغسل يدي اليمنى أو نسيت أن أغسل رجلي إلى الكعبين وهكذا. وعند البدء في الصلاة بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أقول في نفسي لم أنوي أو لم أكبر، وعند الانتهاء من الصلاة أعيد في ذاكرة الصلاة وأقول في نفسي لم أقرأ الفاتحة كاملة أو أنني لم أسلم التسليمة اليمنى أو اليسرى أو لم أسبح وهكذا. دوا عليك فضيلة الشيخ في سؤاله الأول، فبماذا تجيبون عليه؟
الجواب: هذه المسألة هي في الحقيقة مهمة في النظر إلى ما لها من أثر سيء على الشخص وعلى أمثاله من الذين يستجيبون لإغواء الشيطان الموكل بالوسوسة في حالة الوضوء والذي يوسوس في حالة الصلاة. وقد أمر الله بالاستعاذة، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. والطريقة التي تسلك مع ما يفعله الإنسان من الأدعية يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن الشخص يرفض هذه الأمور التي تطرأ عليه، فعندما يغسل يديه يقرر في نفسه أنه غسل، وإذا عرض له عارض وهو أنه لم يغسلهما فليرفض هذا العارض، وهكذا بالنسبة لسائر أعضاء وضوئه. وعندما ينتهي من الوضوء على هذا الوضع يعزم ويدخل في الصلاة ولا ينظر إلى ما يرد من الوساوس في الصلاة، لأن الشخص إذا استسلم لهذه الطريقة فإنه سيأتي عليه من يعني وقت لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أيضا أن يصلي. وقد حدثني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمثل هذا المرض، حدثني أنه يبدأ الوضوء لصلاة الفجر بعد الأذان وتطلع الشمس وهو لم ينتهي من الوضوء، كلما توضأ يقول جاءني يعني عرض في نفسي إني ما غسلت يدي، ما غسلت وجهي، إلى غير ذلك. المهم يقول إنها تطلع الشمس وهو لم يكمل وضوءه. فالمقصود أن الشخص يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس بكليتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما أدري فضيلة الشيخ بماذا تعلقون على مقدمة رسالة السائل، حيث هل يجوز للإنسان أن يوصف نفسه بالمعذب الحيران ونحو ذلك، وهل يدخل هذا
الياس؟ لا، على كل حال هذا الكلام الذي ذكره هو عبارة عن الانطباعات التي عنده بالنظر إلى أنه طال عليه الزمن وهو متصف بهذه الصفة وهو مشفق على نفسه في أن يتخلص منها. وإذا استعمل ما ذكرته له السؤال في الجواب، وهو أنه يداوم ذكر الله جل وعلا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس، وتكون عنده شخصية قوية بحيث أنه لا يستجيب لهذه الوساوس لا من جهة الجملة ولا من ناحية التفصيل، بذلك لعل الله جل وعلا أن ييسر له ما يقضي على هذه الوساوس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في يوم من الأيام الباردة وهو في إحدى مدن المملكة المتميزة ببرودتها، يقول: بعدما صلى الفجر وغير ملابسه رأى في سراويله بقعة تشبه المني، وشك في الأمر هل هو مني أم مذي. يقول: علما بأنني قبل أن أنام من الليل كان هناك نظر وتفكير ومداعبة، لكن لم يخرج شيء في حالها ونمت، ورأيت بما رأيت بعد أداء صلاة الفجر ولم أغتسل، ماذا أفعل؟
الجواب: الأصل براءة ذمتك مما يوجب الغسل، ولكن هذا الذي رأيته يمكن أن يكون مذي، ما يكون مني، فيكون نجس، الثوب نجس وحصلت لك النجاسة، ولكن إنك ما انتبهت لها إلا بعد الصلاة. والشخص وما دمت توضأت وطهرت وصليت وأنت عليك نجاسة ولكنك لم تعلمها إلا بعد فراغ الصلاة، فصلاتك صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يذكر أخيرا بأنه عندما ينتهي من البول لا ينقطع بوله بسرعة، فيسبب له هذا قلقا، فيغسل المكان 3 مرات، ثم بعد مغادرته مكان قضاء الحاجة يحس أنه خرج منه شيء. يقول: فماذا أفعل؟ هل أغسل ملابس الداخلية كل مرة أم ماذا أفعل؟
الجواب: هذا يرجع إليك أنت بالنظر إلى أنك إذا تأكدت أنه خرج منك شيء وانتقل إلى جزء من البدن أو جزء من الثوب الثوب فإنك تغسل المكان الذي انتقل إليه ما خرج من البول. وبالمناسبة عندما ينتهي الإنسان من التبول قد يخرج هواء من القصبة، وبعض الناس يحس بأن هذا الخارج ماء وهو في الحقيقة ليس بماء وإنما هو هواء، وهذا الهواء لا علاقة له لا بالنسبة لنقض الوضوء ولا بالنسبة لناحية النجاسة. المهم هو أن الشخص يتأكد لنفسه، فإن خرج منه بول فإنه ينقض وضوءه من جهة إذا كان قد توضأ، وكذلك يغسل المكان الذي تنجس بهذا البول من بدن أو ثوب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة ألف فالام من جهة المغرب، تقول في رسالتها: نقلت لي إحدى قريباتي أن زوجة عمي قالت في كلاما غير طيب، وبالطبع جرحني هذا الكلام وغضبت غضبا شديدا، وحلفت بالله أني لن أكلم زوجة عمي أو أعايدها ولن ترى وجهي بعد اليوم إلا إذا مرت صدفة في الشارع، وبطبع لم أعايدها ولم ترى وجهي حتى الآن. سؤالي: هل يكون علي إثم في ذلك؟ وهل فعلي هذا يعتبر قطيعة رحم أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: بالنسبة للمرأة التي نقلت لك الكلام عن زوجة عمك، هي لا يجوز لها أن تنقل ذلك، لأن هذا عمل سيء، فهي آثمة في هذا النقل. وكذلك بالنسبة لزوجة عمك حينما قالت فيك هذا الكلام، فإنها أيضا لا يجوز لها أن تقوله، لأنه لا يخرج عن أن يكون غيبة أو بهتانا، فإذا كانت صادقة فهو من الغيبة، وإذا كانت كاذبة فهو من البهتان. فزوجة عمك آثمة، والتي نقلت الكلام آثمة. أما بالنسبة لك أنت حينما سمعت هذا الكلام وأقسمت بالله بأنك لن تذهبي إلى زوجة عمك وتسلمي عليها وتعايديها، فهذا يمين منعقدة، وخير لك أن تتحللي من هذا اليمين وأن تسلمي على زوجة عمك وأن تبريها، وأن يحصل منك عفو لها بالنظر لما حصل منها من الكلام، وهذا أجر، يعني هذا لك فيه أجر. وبالنسبة لليمين تجب عليك كفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.